أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا، وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن أعداءهم. إخوتي وأخواتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله تعالى جميعا. قلنا في الدرس السابق أن المصنف ذكر في المبحث 36 الذي هو بعنوان عقيدتنا في زيارة القبور، قلنا أن المصنف ذكر في هذا المبحث أمرين مهمين، ذكر أمرين مهمين، وقلنا أن الأمر الأول هو مسألة البناء على القبور، والأمر الثاني هو مسألة زيارة القبور. أما بالنسبة إلى المسألة الأولى، مسألة البناء على القبور، فقد قلنا أن المصنف ذكر هذه المسألة بدون دليل، ذكر هذا الأمر الأول من دون دليل ومن دون أن يستدل عليها، على هذه المسألة، وإنما ذكرها هكذا مجرد دعوة بلا دليل، دعوة بلا دليل. ونحن بناء على أن هذه المسألة، مسألة البناء على القبور، من المسائل الحساسة والتي تمس عقيدتنا بشكل مباشر، فلا يمكن أن نتركها هكذا من دون دليل. فلذلك نحن في الدرس السابق استدللنا على جواز البناء على القبور، إذا تتذكرون، بآية قرآنية على التفصيل المتقدم. وأما بالنسبة إلى الأمر الثاني وهو مسألة زيارة القبور، فقد قلنا أيضا أن المصنف رحمه الله ذكر هذه المسألة واستدل عليها بدليل روائي واحد، استدل عليها بدليل نقلي روائي واحد، ولكن كما بينا سابقا هذا الدليل غير كاف ولا واف في إثبات المدعى، في إثبات جواز زيارة القبور. وكما قلنا أننا لن نكتفي بذكر ما ذكره المصنف فقط، وإنما سنستدل على مسألة زيارة القبور بدليلين يرضخ لهما المخالف ويؤمن بهما، يؤمن بهما. الآن سنقرأ ما ذكره المصنف في مطلع هذا المبحث، ثم بعد ذلك نذكر الدليلين. الآن نقرأ ما ذكره المصنف في مطلع هذا المبحث. يقول المصنف: المبحث 36 عقيدتنا في زيارة القبور، ومما امتازت به الإمامية، يعني الشيعة الاثنى عشرية، العناية بزيارة القبور، قبور النبي والأئمة عليهم الصلاة والسلام. هذه هي الدعوة الأولى أو الأمر الأول، وتشييدها يعني بنائها، وإقامة العمارة الضخمة عليها، هذا الأمر الثاني. وإن كنا نحن عكسنا الأمرين في الشرح، لكن ذلك سهل يسير. إذن عندنا دعوتان، الدعوة الأولى هي زيارة القبور، والدعوة الثانية هي البناء على القبور. ثم يكمل المصنف قائلا: ولأجلها يضحون بكل غال ورخيص عن إيمان وطيب نفس. ومرد كل ذلك إلى وصايا الأئمة وحثهم شيعتهم على الزيارة وترغيبهم فيها وترغيبهم فيما لها من الثواب الجزيل عند الله تعالى. الآن سيذكر المصنف الدليل الروائي على جواز زيارة القبور، لكن كما قلنا هذا الدليل غير كاف ولا واف، وإنما نحتاج إلى دليل آخر لنثبت هذه المسألة. يقول: باعتبار أنها من أفضل الطاعات والعبادات، عفوا، باعتبار أنها من أفضل الطاعات والقربات بعد العبادات الواجبة، يعني زيارة القبور وتشييدها من أفضل الأمور العبادية بعد الأمور الواجبة، يعني من الأمور المستحبة استحبابا مؤكدا، وباعتبار أنها تلك القبور من خير المواقع لاستجابة الدعاء والانقطاع إلى الله تعالى، وجعلوها أيضا من تمام الوفاء بعهود الأئمة. نحن كما تعلمون بأعناقنا بيعة لأئمتنا، نحن بايعنا أئمتنا على طاعتهم وولائهم والبراءة من أعدائهم. من تمام الوفاء لهذه البيعة ومن تمام الإخلاص لهذه البيعة أن نتعاهد قبورهم بالزيارة. هذا من تمام الوفاء والإخلاص لهذه البيعة التي في أعناقنا لهم. لذلك ورد في الخبر الشريف: إذ أن، كما يقول المصنف، إذ أن لكل إمام عهدا في عنق أوليائه وشيعته، عهدا يعني بيعة، وأن من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم، زيارة قبورهم، فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا بما رغبوا فيه كان أئمتهم شفعاءهم يوم القيامة. الذي يتعاهد قبور الأئمة عليهم السلام بالزيارة يكون الأئمة شفعاء له يوم القيامة. هذا الخبر مروي عن الإمام الرضا عليه السلام. هذا الدليل الذي ذكره المصنف على جواز زيارة القبور. الآن سنذكر الدليلين على جواز زيارة القبور، وهذين الدليلين يرضخ لهما المخالف ويؤمن بهما. أما الدليل الأول فهو دليل نقلي قرآني، وهو أننا سنستدل على جواز زيارة القبور بقوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. هذه الآية الشريفة سنستدل بها على جواز زيارة القبور، ولكن قبل أن نبين كيفية الاستدلال بهذه الآية، قبل أن نبين كيفية الاستدلال بهذه الآية لا بد أن نذكر مقدمة أصولية، لا بد أن نذكر مقدمة أصولية، مقدمة تتعلق بعلم الأصول، يعني حتى نفهم كيفية الاستدلال بهذه الآية لإثبات المدعى لابد أن نقدم مقدمة تتعلق بعلم الأصول. فلذلك أرجو أن تنتبهوا أكثر، لأن المسألة دقيقة، المسألة دقيقة. ونحن قلنا سابقا أن علم الأصول هو علم، علم الأصول هو علم يبحث فيه عن القواعد التي تساعد في عملية استنباط الحكم الشرعي، هذا هو علم الأصول، علم يبحث فيه عن القواعد التي تساعد في عملية استنباط الحكم الشرعي. المهم المقدمة التي أريد ذكرها هي أن في علم الأصول، في علم الأصول يقولون أن لكل كلام منطوق ومفهوم. أعيد، في علم الأصول يقولون أن كل كلام له منطوق ومفهوم، منطوق ومفهوم، كل كلام له منطوق ومفهوم. المنطوق يعرفون، المنطوق يقولون المنطوق هو المعنى، المعنى المستفاد من نفس اللفظ. هذه المعلومات أرجو أن تدونوها حتى لا يحصل خلط عندكم. المنطوق هو المعنى المستفاد من نفس اللفظ، من نفس اللفظ، هذا هو المنطوق. والمفهوم هو المعنى الذي يعرف بواسطة اللفظ وليس من نفس اللفظ. أعيد، المفهوم هو المعنى الذي يفهم بواسطة اللفظ وليس من نفس اللفظ. فكل كلام له منطوق ومفهوم. المنطوق هو المعنى المستفاد من نفس اللفظ، والمفهوم هو المعنى الذي يعرف بواسطة اللفظ وليس من نفس اللفظ. الآن أضرب مثال حتى تتضح الصورة عندكم. نطبق هذا الكلام الأصولي على مثال حتى تتضح الصورة. الآن عندما أقول لواحد منكم لا تشرب الماء في النهار وأنت جالس، إذا أقول لواحد منكم لا تشرب الماء وأنت جالس في النهار، لا تشرب الماء في النهار وأنت جالس، يقول علماء الأصول، يقول علماء الأصول أن هذا الكلام الذي قلته لأحدكم فيه منطوق ومفهوم، فيه منطوق ومفهوم. الآن إذا أردنا أن نطبق هذا الكلام على ما قلناه وهو لا تشرب الماء في النهار وأنت جالس، قلنا أن هذا الكلام فيه منطوق، يعني معنى، معنى يفهم من نفس اللفظ، وفيه مفهوم يعني معنى يعرف بواسطة اللفظ وليس من نفس اللفظ. إذا أردنا أن نطبق هذا الكلام على ما قلناه، فإن المعنى الذي يفهم من نفس اللفظ هو أنني لا يجوز لي أن أشرب الماء في النهار وأنا جالس. هذا الشخص الذي قلت له لا تشرب الماء في النهار وأنت جالس، المعنى الذي يفهمه من نفس اللفظ هو أنني لا أجوز له شرب الماء في النهار وهو جالس. هذا المعنى الذي يفهم من نفس اللفظ، من نفس اللفظ، وهو ما يسمى بالمنطوق. وأما المعنى الذي يفهم بواسطة اللفظ هو أنني أقول لهذا الشخص اشرب الماء في النهار وأنت قائم. المعنى الذي يفهمه هذا الشخص بواسطة اللفظ أنني أقول له اشرب الماء في النهار وأنت قائم. هذا المعنى لا يستفاد من نفس اللفظ، وإنما يستفاد بواسطة اللفظ. هذا هو الفرق بين المنطوق والمفهوم. المنطوق يفهم من نفس اللفظ، والمفهوم يفهم بواسطة اللفظ. فالمنطوق يفهم منه أنني لا أجوز شرب الماء في النهار من جلوس، والمفهوم يعرف منه أنني أجوز شرب الماء في النهار من قيام. واضح؟ هذا المعنى صار حاضرا في أذهانكم. أحسن الله إليكم. الآن سنطبق ما ذكرناه على الآية الشريفة. سنطبق ما ذكرناه من هذا الكلام الأصولي على الآية الشريفة. ماذا قلنا في الآية؟ أو عفوا، ماذا قال الله سبحانه وتعالى في الآية الشريفة؟ ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. لماذا يا رب؟ لماذا؟ إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. الآية ما هو المعنى الذي يفهم منها من نفس اللفظ؟ الآية ما هو المعنى الذي يفهم منها من نفس اللفظ؟ يفهم منها أن الله عز وجل يقول لنبيه الكريم إذا مات أحد من الكفار فلا تصلي عليه ولا تقف على قبره، يعني لا تصلي عليه ولا تزور قبره، لا تصلي عليه ولا تزور قبره. هذا هو المعنى الذي يفهم من نفس اللفظ، وهو ما يسمى بالمنطوق. وأما المعنى الذي يفهم ويعرف بالمفهوم بواسطة اللفظ من الآية الشريفة هو أن الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه الكريم ويقول له إذا مات أحد من المؤمنين فصل عليه وقف على قبره، يعني ماذا؟ يعني صل عليه وزور قبره. إذن نحن استدللنا على جواز زيارة القبور بماذا؟ بمفهوم الآية الشريفة. فالله سبحانه وتعالى يأمر نبيه وكذلك يأمرنا بأنه إذا مات أحد من الكفار لا تصلون عليه ولا تقفوا على قبره، ولكن وهذا ما يعرف بالمفهوم إذا مات أحد من المؤمنين صلوا عليه وقفوا على قبره. واضح إن شاء الله؟ الآن سأذكر الدليل الثاني على جواز زيارة القبور، وهو دليل نقلي روائي، دليل نقلي روائي. وحتى لا نطيل أكثر سنذكر روايتين فقط، سنذكر روايتين فقط. الرواية الأولى موجودة في كتاب صحيح مسلم، الرواية الأولى موجودة في كتاب صحيح مسلم في الجزء الثالث الصفحة 63، وهذه الرواية مروية عن عائشة، مروية عن عائشة. عائشة تقول أنه كلما كان ليلة رسول الله عندها، كلما كان ليلة رسول الله عندها كان النبي يخرج في آخر الليل، في كل ليلة يكون النبي بائتا عند عائشة في ليلتها، يخرج في آخر الليل، يخرج في آخر الليل إلى قبور البقيع، يخرج النبي في آخر الليل إلى قبور البقيع ويقول السلام على دار قوم مؤمنين، السلام على دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون وإن شاء الله بكم لاحقون، غدا مؤجلون يعني نحن، وإن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الفرقد. هذا فعل النبي، النبي كان يفعل هذا الأمر. تقول عائشة كل ليلة يكون النبي بائتا عندي فيها، يخرج في آخر الليل إلى قبور البقيع ويفعل هذا الأمر. وهذه الرواية لا يخفى ما فيها من الدلالة الواضحة على جواز زيارة القبور، فإن نبي الإسلام كان يفعل ذلك، ونحن مأمورون بالتأسي بالنبي الكريم. إذا كان النبي يفعل ذلك فنحن مأمورون بالتأسي بالنبي الكريم واقتفاء أثره، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة. فنحن مأمورون بالتأسي بالنبي واقتفاء أثره، لذلك ما يفعله النبي نفعله نحن ونقبله نحن ونتأسى به نحن. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية وهي موجودة في كتاب سنن أبي داود، سنن أبي داود. طبعا هذا الكتاب، كتاب سنن أبي داود وكتاب صحيح مسلم، من أصح الكتب عند المخالفين، عند أبناء العامة، من أصح الكتب عندهم. كل رواية في هذا الكتاب هي صحيحة ومعتبرة عندهم، لا يشكون في رواياته أبدا. فهذه الروايات التي ننقلها حجة عليهم، ولا بد أن يرضخوا لها ويؤمن بها. الرواية الثانية كما قلنا موجودة في كتاب سنن أبي داود، وجاء في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله قال: نهيتكم عن ثلاث، وأنا آمركم بهن. يعني النبي يقول لهم: أنا فيما مضى سابقا نهيتكم عن بعض الأمور، وأنا اليوم آمركم بأن تفعلوها. النهي ارتفع عنها، الآن أنا آمركم بهذه الأمور، افعلوها، أصبحت جائزة لكم. من ضمن هذه الأمور الثلاثة، وهو محل الشاهد، أن النبي قال في هذه الرواية: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإن في زيارتها تذكرة. نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإن في زيارتها تذكرة، يعني عبرة وموعظة. وهذه الرواية صريحة ولا تحتاج إلى بيان في دلالتها، صريحة وواضحة في أن الظاهر منها هو جواز زيارة القبور. هذه قطرة من الأدلة التي عندنا على جواز زيارة القبور، دليل قرآني ودليل روائي. واضح إن شاء الله. ثم المصنف قدس سره ذكر أن لزيارة قبور الأئمة، قبور أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فوائد ذكرها المصنف لزيارة قبور أهل البيت عليهم السلام. والمصنف قسم فوائد زيارة قبور الأئمة إلى قسمين، فوائد زيارة قبور الأئمة الاجتماعية، وفوائد زيارة قبور الأئمة الدينية. يقول: لزيارة قبور الأئمة فوائد، منها فوائد اجتماعية ومنها فوائد دينية. من الفوائد الاجتماعية لزيارة الأئمة هو أن زيارة قبور الأئمة، وخصوصا في مواسم الزيارات الكبيرة، كزيارة الأربعينية مثلا، يحصل هناك اجتماع للمسلمين المتفرقين في مكان وزمان واحد، مما يعزز من خلق حالة من التعارف فيما بينهم، وحالة من التآلف فيما بين قلوبهم. هذه واحدة من الفوائد الاجتماعية التي ذكرها المصنف، التي نستفيدها من زيارة قبور الأئمة، وهي اجتماع المسلمين في مكان واحد في زمان واحد، وهذا الاجتماع يخلق حالة من التعارف فيما بينهم ومن التآلف فيما بين قلوبهم، وهذا من الأمور الحسنة والتي حببها الشارع وندب إليها. وأما فوائد زيارة الأئمة الدينية، فقد ذكر المصنف منها أن زيارة الأئمة تزيد من رابطة الولاء والمحبة بين الأئمة وشيعتهم. هذه الزيارة تزيد من رابطة الولاء والمحبة بين الأئمة وشيعتهم، لأن زيارتهم عليهم السلام تجدد في نفوس الزائرين ذكرى مآثر الأئمة وأخلاقهم وجهادهم في سبيل الحق وتضحياتهم في سبيل إيصال ذلك الحق إلينا. هذه الأمور عندما نزور الأئمة عليهم السلام تتجدد في نفوسنا، تتجدد في نفوسنا بحيث نتذكر فضائلهم ومناقبهم وأخلاقهم وفضائلهم. وأهم شيء وهو أنهم ضحوا في سبيل الحق وفي سبيل إيصال ذلك الحق إلينا، ضحوا بمالهم بعيالهم بأنفسهم بكل شيء في سبيل إيصال ذلك الحق إلينا. فهذه الأمور تزيد من رابطة المحبة والولاء بين الأئمة وشيعتهم. ومن الفوائد أيضا أن هذه الزيارات المروية عنهم التي نقرأها في مشاهدهم المشرفة كزيارة عاشوراء وغيرها، فيها تعريف واضح بحقيقة التوحيد لله عز وجل، تعرف الإنسان معنى التوحيد لله عز وجل، وفيها الاعتراف بقدسية الإسلام والرسالة المحمدية أيضا، وفيها أيضا تعليم الفرد المسلم ما يجب عليه من الخلق العالي والخضوع لله عز وجل والشكر لله عز وجل. كما أن هذه الزيارات التي نقرأها تبين للزائر مواقف الأئمة وتضحياتهم في سبيل نصرة الحق وإعلاء كلمة الدين وتفرغهم لطاعة الله عز وجل. هذه بعض الفوائد الدينية التي ذكرها المصنف. ثم بعد ذلك المصنف يعرج إلى ذكر بعض الآداب، آداب الزيارة، الآداب التي يستحب للإنسان الزائر أن يفعلها. وهذه الآداب تفعل قبل الذهاب إلى الزيارة وبعد الذهاب إلى الزيارة، كالاغتسال والتعطر وما إلى ذلك، أمور سبعة ذكرها المصنف. أرجو أن تقرؤوها لأن ليس فيها ما يحتاج إلى بيان، اقرؤوها، فيها فائدة، فيها تعريف لمستحبات وآداب الزيارة، أمور لطيفة يستحب للإنسان أن يلتزم بها عند إرادته زيارة هذه القبور المشرفة. إلى هنا أعتقد أن الوقت انتهى، لذلك نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى قبل أن أختم سنتعرض لموضوع مهم جدا، موضوع يعني يفهمه الكثيرون بصورة خاطئة، إن شاء الله سنبينه. وإلى ذلك أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، ومع السلامة.